أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن للمشتق في الإصلاح الصرفي أو النحوي قسمين، أولهما موضوع لمعنى قابل للجريان على الذات، وذلك أسماء الفاعل والمفعول والصفات المشبهة ونحو ذلك، والثاني موضوع لمعنى ليس فيه قابلية الجريان والحمل على الذات كالأفعال والمصادر. في هذا الأمر الأول، في مطلعه، بين المصنف أن القسم الأول من هذين القسمين يدخل في محل النزاع، وهو من المشتق بالإصلاح الأصولي الذي هو موضوع مسألتنا. وبهذا البيان أخرج القسم الثاني، لأنه بيّن أن القسم الأول الذي هو مقصود هنا بالبحث من قسمي المشتق فيه خصوصية الجريان على الذات، فالقسم الثاني يخرج باعتبار أنه ليس فيه هذه الخصوصية. ثم أضاف في بيان هذا القسم الأول الذي أدخله في المسألة قوله أنه يكون منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها مع المبدأ بنحو من الاتحاد. المقصود من الاتحاد بين الذات والمبدأ هو ما نعبر عنه بتلبس الذات في المبدأ في هذه المشتقات المحمولة على الذوات، اتحادها به، تلبسها به عبارة واحدة. قوله بنحو من أنحاء الاتحاد أخذ من هنا في بيان أنحاء الاتحاد بين الذات والمبدأ وأنحاء تلبس الذات بالمبدأ التي كنا قلنا سابقا إنه سيأتي التعرض لها، وهي أربع. الأول اتحاد القيام بالذات كما في قولك زيد قائم، فإن مبدأ القيام المحمول والجاري على زيد والمتلبس به زيد والمتحد به زيد هو مبدأ قائم في ذات زيد وحال فيها، مثل قولك أيضا زيد مريض، اتحاد زيد بمبدأ المرض بمعنى قيام المرض فيه وحلوله فيه. هذا نحو. النحو الثاني اتحاد الانتزاع بمعنى كون الذات المتحدة بالمبدأ منشأ لانتزاع هذا المبدأ أو العنوان المشتمل على المبدأ، العنوان الاشتقاقي المشتمل على هذا المبدأ من الذات، مثل الملكية التي يتلبس بها زيد ويتحد بها في قولك زيد مالك، فإن معنى اتحاده بها هنا أن زيد منشأ لانتزاع عنوان مالك المشتمل على هذا المبدأ، مبدأ الملكية، بملاحظة السبب الخاص الذي إذا حصل تحدث به الملكية، باعتبار أن الملكية أمر اعتباري ولا وجود لها في الخارج، ولا ينضم شيء في الخارج إلى ذات زيد، ولكن إذا حصل السبب الخاص كعقد البيع مثلا، انتزع من ذات زيد بلحاظ اعتبار الملكية الحاصلة من سببها الاعتباري الشرعي أو العقلائي، انتزع عنوان مالك، فزيد متحد بمبدأ الملكية ومتلبس به تلبس منشأ الانتزاع بالعنوان المنتزع منه. النحو الثالث من أنحاء الاتحاد اتحاد الصدور، وهو من قبيل اتحاد ذات زيد بمبدأ الضرب في قولك زيد ضارب، فإن معنى تلبس ذات زيد بالضرب واتحادها به هو كون هذا المبدأ صادرا من زيد، الضرب صادر عن زيد، فهذا نحو يسمى اتحاد الصدور. الرابع يشبه الثالث في جهة ويعبر عنه باتحاد الإيجاد، كما في التكلم في قولك زيد متكلم، اتحاد زيد بمبدأ التكلم في هذا الحمل باعتبار أن زيد موجد التكلم والتكلم موجد من زيد، بهذا المقدار يتشابه الثالث والرابع، والتعبير هو الذي وقع فيه الاختلاف. في الأول منهما عبرنا بالصدور، زيد مصدر للضرب والضرب مصدر من زيد، هنا في الأخير في الثاني منهما عبرنا بالإيجاد، زيد موجد والكلام موجد، لا فرق بين معنى الصدور أو الإصدار ومعنى الإيجاد، أصدره فهو فاعله الذي يصدره يفعله، أوجده هو كذلك فاعل له موجد له مصدر له. مع هذا الاشتراك والتشابه بينهما فرقوا بينهما بأن اتحاد الصدور يكون فيما إذا كان المبدأ صادرا من الذات واقعا على غيرها، كما في الضرب، مبدأ الضرب صادر من زيد لكنه واقع أيضا على عمر وقائم بعمر، بينما في اتحاد الإيجاد تكون الذات مبدأ الصدور منشأ الصدور، والمبدأ كالتكلم صادرا من هذه الذات لكن لا يكون واقعا على الغير وقائما به، فإنك تجد أن التكلم يصدر من زيد ويوجد منه، لكنه لا يقوم، لا يقع على شيء آخر فيقوم به، كما وقع الضرب على عمرو وقام به. وهذا كأنه راجع إلى فرق ما بين المبادئ من حيث كون بعضها مبدأ متعديا، الضرب يتعدى بخلاف التكلم فإنه مبدأ لا يتعدى. ضرب زيد عمرو يأخذ مفعولا به، فبعد الصدور يحتاج إلى محل يقع عليه ويقوم فيه، خلاف التكلم فإنه مبدأ لازم ويكفي أن يصدر، يصدر ويكون بصدوره قائما بذات المتكلم لا يتعداها ولا يقع على شيء آخر يقوم فيه. كيفما كان، لعله من جهة ما ذكرنا من الاشتراك بين الثالث والرابع والشبه بينهما مع كون بقية الأقسام كلها مختلفة، الأول مختلف عن الثاني والثاني عن الثالث والأول عن الثالث، لعله لذلك تجد أن المصنف العبارة على الأقل بحسب ما عندي من نسخة، لا أدري إذا كان بين أيديكم نسخ أخرى، بحسب هذه تجده عطف الثلاثة الأول بأو ليدل على اختلاف كل منها مع الآخر، ثم عطف الرابع على الثالث بالواو غير العطف، مع أن أصل العطف يقتضي المغايرة، والمغايرة محفوظة حتى بين الثالث والرابع لأن ذكرنا جهات افتراق بينهما، لكنه عدل من العطف بأو بين الثلاثة الأول إلى عطف الرابع بالواو ليدل مثلا عليكم السلام على أن الرابع والثالث يرجعان إلى واحد جامع بينهما، وهذا المعنى المشترك بينهما ما يكون الذات منشأ صدور المبدأ مع اختلاف كل منهما بخصوصيته المميزة له عن الآخر بالنحو الذي بيناه. هذا إذن في مطلع هذا الأمر الأول، كما بينا أخرج المصنف المشتق النحوي بقسمه الثاني الذي ليس فيه خصوصية الحمل والجريان على الذات. بعدما أخرج هذا قال إن الداخل في محل النزاع من المشتق من بقية أصناف المشتق، طبعا هو قسم واحد الآخر الذي هو الأول من القسمين اللذين بيناهما، لكن له أصناف كيفما كان، قسم واحد عنوانه النوعي ما يقبل الحمل والجريان على الذات لكن له أصناف. قال إن الداخل في محل النزاع من بقية المشتقات وأصناف المشتقات جميع تلك الأصناف بلا استثناء، كأسماء الفاعل وأسماء المفعولين والصفات المشبهة وصيغ المبالغة وأسماء الزمان والمكان والآلات، كل هذا من المشتق. القسم الأول فيه خصوصية الجريان على الذات، وفيه طبعا تلك الخصوصية الأخرى، ليس مثلا مثل ناطق، لعلنا أمس جعلنا ناطق مثالا للجامد، قسمي الجامد الأول منهما. قد نقول إنه من المشتقات، لكنه إذا كان من المشتقات فهو ليس فيه الخصوصية الثانية، وهو أن يكون للذات معه حالتان، حالة تلبس وحالة انقضاء، بل إذا انعدم وزال انعدمت معه الذات. فهذه الأنحاء والأصناف من المشتقات ليست مثل هذا الصنف من المشتق الذي هو عنوان ذاتي تنعدم الذات من عدامه، فإن هذه فيها مع خصوصية الجريان على الذات وهي الأولى الخصوصية الثانية، وهي أن للذات معها حالتين، زيد مع ضارب مع مضروب، هذا المكان مع عنوان مضرب، هذا مضرب زيد، أو ذاك الزمان مع عنوان مضرب الذي هو اسم ظرف، ظرف زمان، ذاك الزمان مضرب زيد أي زمان ضربه. كل هذه الذوات مع هذه العناوين لها حالتان، حالة تلبس وحالة انقضاء. طبعا في الزمان بالتحديد إشكال ربما يجيء الكلام لاحقا فيه، لكن على وجه العموم لها مع هذه العناوين حالتا تلبس وانقضاء. فجميع هذه الأصناف تكون داخلة في محل النزاع. هذا من حيث الثبوت، والواقع أن فيها الخصوصيتين فتدخل. من حيث الإثبات استدل المصنف على شمول محل النزاع لجميع أصناف القسم الأول من المشتق النحوي بظاهر عنوان المسألة في كلماتهم، حيث إن ظاهره من حيث الإطلاق عندما يعبرون مثلا بالمشتق يكون ظاهره الشمول لكل مشتق إلا ما علم خروجه كما في القسم الثاني منه. فهذا الظهور في العموم في عناوين المسائل، في عناوين هذه المسألة في كلمات العلماء، دليل شمول بحثهم وكلامهم لجميع هذه الأصناف. يؤيد ذلك أن بعض العلماء ليس فقط ظاهر إطلاقه هو العموم الشمول لكل هذه الأصناف، بل هو صرح بالعموم فقال إن محل نزاعنا شامل لكل هذه الأصناف، مثل ما نقل من التصريح بذلك عن المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم هداية المسترشدين، وحكي أيضا عن الميرزا حبيب الله الرشدي صاحب بداء الأفكار أنه هو صرح بعموم البحث لهذه الأصناف كلها، وأيضا حكى التصريح بالعموم عن غيره. ثم تمم المصنف الاستدلال، استدلاله بكون ظاهر كلمات العلماء من حيث الإطلاق والعموم والشمول لا يكفي وحده، لأن ظاهر العموم إنما يؤخذ به إذا لم يكن قرينا على التقييد. فلكي يتم هذا العموم بالفعل ويستقر ويصلح للأخذ به لابد أن ينفى كله قرينة على التقييد. لذلك قال بعد التمسك بظاهر إطلاق الكلمات قال من غير أو مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع ببعض هذه الأصناف، لا يوجد هناك ما يصلح لتقييد هذا الظهور في العموم والشمول إلا ورود التمثيل في كلمات بعض العلماء لمحل نزاع المسألة ببعض هذه الأصناف. بعضهم لما عنون المسألة وأخذ بالبحث ذكر من باب التمثيل بعض أصناف هذا القسم من المشتق، فربما يتوهم أن التمثيل بذلك قرينة على أن هؤلاء لا يريدون ما هو ظاهر إطلاقهم البدوي قبل إيراد هذا التمثيل. لكن التمثيل لا يصلح قرينة على الاختصاص، فإن التمثيل ليس معناه سوى أن ما يذكر في مقام التمثيل هو مثال لعنوان النزاع من دون حصر فيه. إذا سألتني مثلا ما الإنسان فقلت كزيد، هذا لا يعني أن الإنسان منحصر في زيد، وإنما زيد بعض أفراده ومصاديقه التي يصلح التمثيل بها للمعنى العام باعتبار وجود المعنى العام في هذا الفرد. شأن التمثيل هكذا كمثال، ولا يدل على الحصر، فلا يصلح للقرينة على التقييد. هناك قسم من التمثيل يصطلح فيه بالتمثيل الاستقصائي، مثلا في الاستعمال إذا قلنا الاستعمال منحصر في الحقيقة والمجاز أقول الاستعمال كالحقيقة وكالمجاز مثلا، ولم يعد هناك أفراد أخرى. هذا النحو من التمثيل أي الاستقصائي باعتبار أن المتكلم الممثل كذلك يكون في مقام الاستقصاء، فإنه إذا ذكر أمثلة واقتصر عليها يكون ظاهر كلامه بقرينة الكون في مقام الاستقصاء. انحصار أفراد وأمثلة الممثلة بما ذكره من أمثلة، لكن هذا على خلاف القاعدة في التمثيل والأصل، ويحتاج إلى قرينة خاصة يرحمكم الله تدل على أن المتكلم في مقام الاستقصاء، وهو أيضا نادر، وهو نادر ولا ينفع فيه إطلاق مقامي، يحتاج إلى قرينة تدل عليه إلى القطع بأنه في هذا المقام، كما هو شأن الإطلاق المقامي. إطلاق المقام كله لما فرقنا سابقا بين الإطلاق المقام والإطلاق اللفظي قلنا في الإطلاق اللفظي يكتفى في إحراز كون المتكلم في مقام البيان بكون الأصل العقلائي قائما على البناء على أن المتكلم في مقام البيان إلا أن يعلم خلاف ذلك. بينما في الإطلاق المقامي لابد من إحراز أنه في مقام بيان كل ما يعتبر في مراده، تمام مراده بالقطع والوجدان. هنا كذلك إذا أردت أن تقول بالإطلاق المقامي تحتاج إلى هذا، وهذا ليس من السهل إحرازه. إذا أحرزته بالقطع فبها يكون من جملة تلك الموارد القليلة التي يكون المتكلم فيها في مقام الاستقصاء لجميع أمثلة ما هو بصدد التمثيل له، ولا منازعة حينئذ. لكن هذا ليس هو الغالب ولا هو الأصل والقاعدة في التمثيل. فالتمثيل لا يصلح قرينة توجب رفع اليد عما هو ظاهر إطلاق عنوانات المسألة في كلماتهم من الشمول لجميع أصناف هذا القسم من المشتق. بعد هذا الذي ذكرناه من ظاهر الكلمات وما يؤيده ونفي كل قرينة خلاف وإثبات عدم وجود ما يصلح لرفع اليد عن ذلك، تعرف أنه لا وجه لما ذهب إليه من عبر المصنف عنه ببعض الأجلة ويقال إن المقصود به صاحب الفصول من اختصاص محل النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة مثل قائم وقيم مثلا، اسم فاعل وصفة مشبهة، وأيضا ما يلحق بذلك مثل المصدر إذا استعمل على وجه التأويل بمعنى الفاعل للمبالغة، كما في قولك زيد عدل الذي يؤول بعادل ليصح حمله وإجراؤه على الذات، وإلا فالفعل عرفت أنه لا يحمل على الذات ولا يتحد بها. هذه الأصناف الثلاثة مثلا هي التي تدخل في محل النزاع دون ما سواها. يقال إن واحدا من أدلة صاحب الفصول على الاختصاص بهذه الموارد، يقال هكذا إن واحدا من هذه الأدلة هو تمثيلهم بهذه. ومن البعيد في الحقيقة أن يكون هذا دليلا له. أنا ما رجعت كلامي، لكن في بعض الحواشي مذكور شيء حول هذا. من البعيد أن يكون هذا دليلا، وعلى تقدير أن يكون ذكره فلعل مراده به شيء غير ما قد نفهمه من إرادة الاستدلال بنفس التمثيل مثلا، لعله. على كل بغض النظر عن هذا، فقد ذكر المصنف يعني بالنسبة إلى التمثيل إذا كان دليلا عرفت ما فيه انتهى الأمر، لكنه ذكر أن منشأ توهم صاحب الفصول اختصاص محل النزاع بما ذكره من الأصناف يحتمل، هذا المنشأ يحتمل أن يكون ما ذكره صاحب الفصول نفسه في اسم المفعول، فذكر هناك أن اسم المفعول منه ما يطلق ويراد به الأعام، يطلق على الأعام من المتلبس ومن المنقضي عنه، ومنه ما يطلق على خصوص المتلبس. من الأول قولك عن عمر مثلا إذا كان زيد قتله، عمر مقتول زيد، هذا يمكن أن تقوله حتى بعد انقضاء القتل، بعد سنة من قتل زيد لعمر تقول عمر قتيل زيد مقتول زيد، يعني المفعول وما بمعناه، فعيل بمعنى المفعول. إذا كان زيد صنع سريرا مثلا من الخشب، كرسية أمثال ذلك، فأنت في كل وقت حتى بعد انتهاء عمل الصناعة وزوال التلبس بمبدأ الصناعة، في كل وقت تستطيع أن تقول هذا السرير مصنوع زيد، هذا الكرسي مصنوع زيد. إذا زيد كتب كتابة، ألف كتابة، كتب رسالة في مطلب أو رسالة إلى شخص آخر، دائما تستطيع أن تنظر إلى هذا الخط أو هذا الكتاب وتقول هذا مكتوب زيد، وهكذا. فهذا قسم من المفعول يطلق على الأعم من المنقضي والمتلبس. من الثاني الذي يطلق على خصوص المتلبس مثل قولك عن شيء كعبد يملكه زيد، هذا مملوك زيد، أو عن دار يسكنها، هذا مسكون زيد. فإنه لا يقال عن العبد مملوك زيد ما دام انقضى التلبس وخرج عن الملك، إما إلى ملك آخر كعمر أو إلى الحرية مثلا في خصوص العبد الذي يتحرر. في بقية الأموال لا تتحرر ولا تبقى بلا مالك، فحتما إذا خرج عنه فإلى مالك آخر. إذا خرج عنه لا يقال هذا مملوك زيد. وإذا ترك زيد الدار وسكن في غيرها أو تاه في البراري والسحاري بلا مسكن، لا يقال عن هذه الدار مسكون زيد. إذن اسم المفعول على قسمين، منه ما يطلق على الأعم من المتلبس والمنقضي، ومنه ما يختص بالمتلبس. قال بعد استعراض هذين، أعني صاحب الفصول، إننا لم نظفر فيه، أي باسم المفعول، بضابطة خاصة أن تقول هو دائما يطلق على الأعم أو دائما يطلق على خصوص المتلبس، ليس له مثل هذه الضابطة الواحدة الكلية. والمرجع فيه إلى العرف، أو حتى عندما تقول له قسمان، ما يطلق على الأعم وما يطلق على المتلبس، ما من ضابطة تقول أيهما الذي يطلق على الأعم وأيهما الذي يطلق على المتلبس، فالمرجع فيه إلى العرف. في العرف نجد أن مثل مملوك ومسكون لا يطلق مع زوال المبدأ، وفي العرف أيضا نجد أن مثل مقتول فلان ومصنوعه يطلق حتى بعد الانقضاء، مسألة يرجع فيها إلى العرف. هذا الكلام من صاحب الفصول كأنه بالنتيجة قد فرغ عن أن المفعول على هذين القسمين، وأن حاله واضحة معلومة، وأن بعضه مفروغ عن أنه للأعام، والبعض الآخر مفروغ عن أنه لخصوص المتلبس. من هنا قال المصنف كأنه توهم اتفاقهم على هذا المعنى في المفعول وعلى كون بعضه حقيقة في الأعام وبعضه حقيقة في المتلبس، فلا يبقى وجه لدخوله في محل النزاع. على ما نتنازع إذا كان واضحا أنه على قسمين وكل قسم له وضعه الواضح الظاهر، فلا يبقى مجال لدخوله في محل النزاع. من هنا قال يختص النزاع باسم الفاعل وما هو بمعنى أو يلحق به. مصنف هذا طرحه على وجه الاحتمال، يقول يحتمل أن منشأ توهم الاختصاص هذا الذي ذكره في اسم المفعول، لكن قال المصنف هو كما ترى يقصد من ذلك أن دعوة اتفاقهم على خروج هذه المعاني عن محل النزاع بزعم أنه من المتفق فيها عليه أنها مثلا بمعنى كذا أي الأعام أو بمعنى كذا أي المتلبس هذا ليس في محله، فإنه لم يثبت اتفاقهم على هذا المعنى. وهذا الاختلاف الذي تراه في الصدق، فبعض اسم المفعول كما قلت يصدق في الأعم وبعضها يصدق في المتلبس خاصة، هذا تابع لما يلحظ من حيثيات الصدق في كل إطلاق وإجراء. مثلا اسم المفعول مضروب، وأتكلم في اسم المفعول باعتبار هو ساق الكلام في اسم المفعول، ولكن من نتيجة ما نقول سيظهر أن هذا الكلام يأتي حتى في اسم الفاعل، فإذا كان هو دليل الاختصاص فهو شامل لاسم الفاعل، فيخرج اسم الفاعل أيضا عن محل النزاع. كيفما كان نقول ما تراه من الاختلاف في الصدق بين قسم وقسم من اسم المفعول هو تابع للحيثيات التي تلاحظ، حيثيات الصدق والانطباق التي تلاحظ في كل إطلاق وإجراء لبعض هذه الأسماء لهذا الاسم أو ذاك من المفعول. كمثال اسم مضروب المأخوذ من مبدأ الضرب، هذا المبدأ يمكن أن يلحظ بلحاظين، الأول ما نصطلح فيه بالمعنى المصدري، والثاني ما نصطلح فيه بالمعنى الاسم المصدري. يقولون في الفرق بين هذين إن المبدأ إذا لوحظ كحدث ينتسب إلى فاعله يكون مصدرا، فالضرب كحدث عمل حدث ينتسب إلى فاعل يصدر من فاعل يسمى مصدرا. لا تشتبه فتظن أن عبارة مصدر بلحاظ الصدور، ليس هكذا بالضرورة، ولا ألغي كلمة الصدور وقل من حيث هو حدث ينتسب يوجد من فاعله يسمى مصدرا. هو نفس هذا المعنى، نفس هذا الحدث يلحظ بلحاظ آخر يقطع فيه ملاحظة أو يقطع فيه النظر إلى حيثية انتسابه إلى فاعل وصدوره من فاعل، وينظر إليه كمعنى في ذاته. فمر الضرب حدث يصدر من فاعله، ومر هذا الضرب اقطع النظر عن صدور من فاعل، تنظر إليه كمعنى في نفسه. يعبرون عن هذا بنتيجة المصدر، بنتيجة المعنى المصدري، نتيجة عمل الفاعل والحدث الذي يصدر عن الفاعل هو هذا المعنى القائم في نفسه. لا أقصد من القائم في نفسه أنه جوهر، يعني الملحوظ في نفسه، قائم في نفسه بلحاظك، بحسب لحاظك ونظرك. بناء على هذا الاختلاف يمكن أن يقال إن اللحاظ الأول لهذا المعنى الذي به يكون معنى مصدرية يقتضي لحاظه حالة فعلية الصدور والحدوث والتلبس، يعني كيف تلحظه حدثا ينتسب إلى فاعل ويصدر من الفاعل مثلا. طبعا في المبدأ المتعدي كما في الضرب هو في الوقت الذي يلحظ من هذه الجهة منتسبا إلى فاعل وصادرا عنه، هو أيضا يكون واقعا على مفعول. فمن الحيثية التي هو بها معنى مصدري قد يقال إن لحاظه حدثا منتسبا إلى فاعل صادرا من فاعل، يعني لحاظه حال فعلية الصدور والتلبس من الفاعل وفعلية الوقوع وتلبس المفعول، التلبس المناسب له، والفاعل يتلبس تلبس صدور، المفعول يتلبس تلبس وقوع مثلا عليه. هذان معا، الضرب لا يطير في الهواء ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات ثم بعد ذلك يقع على عمر، هو هذا الذي يصدر الآن من زايد هو يقع على عمر، وإلا لم يكن ضربة، واضح؟ لم يكن ضربة، كان مجرد تحريك اليد في الهواء. إذن لحاظه منتسبا إلى الفاعل حدثا يصدر من الفاعل وفي عين الوقت واقعا على المفعول يقتضي لحاظه حال فعلية الصدور والتلبس، فيقال حينئذ زيد ضارب وزيد وعمر مضروب. متى؟ حال هذا الصدور، حال الوقوع، حال التلبس. فإذا انقضى وزال ولم يعد حدثا يصدر وينتسب إلى فاعل ويقع لأنه وقع ويقع على مفعول، لم يعد كذلك، فلا يقال زيد ضارب ولا يقال أمر مضروب. بينما إذا لوحظ بالنحو الثاني بالمعنى الاسم المصدري الذي يقطع فيه النظر عن خصوصية انتسابه إلى الفاعل وصدوره منه وينظر فيه إلى معنى قائم في حد ذاته، فالضرب حاصل وموجود وواقع في الخارج ولو بعد شهر من صدوره من زيد. ما في العالم ضرب عمر؟ وضرب زائد، ضرب زائد يعني من باب الإضافة إلى الفاعل، ضرب عمرو من باب الإضافة إلى المفعول. أليس هذا موجودا؟ موجود، هذا المعنى موجود. فإذا قطعنا النظر عن هذه الحيثية صح أن يقال عمر مضروب بهذا المعنى، يعني فيه معنى الضرب الاسم المصدري اللي تحقق من قبل شهر، يعني كتحقق كمعنى مصدري من قبل شهر، لكن الآن كنتيجة وكمعنى اسم مصدري موجود مضروب لا يزول، هذا يبقى إلى يوم القيامة. يقال ويعير عمر، يقال عمر مضروب زيد الصغير مثلا، عمرو الكبير مضروب زيد الصغير، وبالتالي يقال زيد الصغير ضارب عمرو الكبير، فيصدق حتى بعد الانقضاء. هذا إذن هذا الاختلاف ليس ناشئا من جهة الوضع للمتلبس وعدمه، الوضع لخصوص المتلبس وعدمه أي للأعم، لا يكون صدق ضارب ومضروب في الأول من حيث إنه يعتبر خصوص التلبس، وفي الثاني من حيث إنه موضوع للأعم، بل قد أقول لك في كليهما وضع للمتلبس، لكن نحو التلبس في كل لحاظ، في كل معنى بلحاظه، كل معنى ذي لحاظه الخاص، نحو التلبس يختلف، نحو الانقضاء يختلف. هذه النكتة لكي تتضح أكثر نقول نظير هذا المعنى يكون في اسم الآلة كالمفتاح، مفتاح قطعة معدنية مثلا مصنوعة بالشكل الخاص، مجعول لها أسنان لكي تفتح قفلة، نسميه مفتاحا. هذا المفتاح فيه مبدأ الفتح، هذا المبدأ ملحوظ في المفتاح على أي نحو؟ إذا كنت تلحظ مبدأ الفتح في المفتاح بنحو الفعلية فلا يقال هذا مفتاح إلا حين يكون في حالة فتح يفتح به بالفعل، وإذا كان كذلك فبمجرد أن توقف عملية الفتح يكون قد انقضى التلبس بهذا المبدأ الفعلي، لكنك قد تلحظ مبدأ الفتح بمعنى آخر غير الفعلية، بمعنى الشأنية، ما فيه شأنية الفتح، ما فيه قابلية الفتح والاستعداد له، يعني بمعنى ما أعد ليفتح به. إذا كان هكذا فسواء كان المفتاح في القفل يحرك بمعنى عملية الفتح أو كان فقط في القفل بلا تحريك أو حتى أخرج من القفل ووضع في مكان أو علق على الخصر كما يصنع اليوم أو غير ذلك، هذا المبدأ لم يزل في كل هذه الحالات. شأنية الفتح وإعداد هذه القطعة المعدنية للفتح، هذا المبدأ الشأني موجود لم يزل، هو متلبس به وإن لم يفتح بالفعل. فصدق مفتاح عليه في هذه الحال ليس من باب أنه وضع للأعام، وأنه صادق حال الانقضاء، لأن المبدأ مبدأ غير منقضي بالفعل، وإنما ينقضي مثل هذا المبدأ عندما تأخذ هذا المفتاح فتكسر أسنانه وتجعله قطعة معدنية مثلا غير نافع، أو تطحنه طحنا. هنا يقال حينئذ إن هذه القطعة من المعدن أو هذه التربة، هذا الطحين المعدني، ليس فيه شأنية وإعداد الفتح، زال المبدأ الشأني. فهنا يبقى السؤال، مع أنه قال كان قبل أن تطحنه أو تكسره معدن يصدق عليه أنه مفتاح، الآن يقال هل يصدق على هذا المعدن المكسور الأسنان مفتاح؟ إذا صدق فهل هو حقيقة أم مجاز؟ إذا قلت هنا حقيقة يكون موضوعا للأعم، لأن هذا هو حال الانقضاء. إذا قلت مجاز يكون موضوعا لخصوص المتلبس، فات الأمر للمتلبس بالمبدأ الشأني. هنا لابد أن نلحظ ما هو المبدأ. مثل هذا يقال في مثل نجار ومجتهد، فإن النجار إذا لم يكن يشتغل فعلا بالنجارة لنوم أو استراحة بلا إشكال يصدق عليه أنه نجار، لكن ليس من باب الصدق على من انقضى عنه التلبس، وذلك لأن عنوان نجار هذا المشتاق مبدأه مأخوذ من الصنعة، النجار من صنعته النجارة، من يتصف بصنعة النجارة، المبدأ الصنعة النجارة، وهذا لا يزول بالنوم بالاستراحة. عنوان مجتهد، إذا كان المجتهد نائما يستريح لا يستنبط فعلا لا يجتهد فعلا يصدق، لكن لا من باب الصدق على المنقضي عنه، فإن مبدأ الاجتهاد المأخوذ منه عنوان مجتهد ليس مبدأ فعليا يزول بالنوم، بل هو مبدأ ملكي، مثلا ملكتي، ما أدري كيف تعبر، نأخذ من ملكة الاجتهاد. المجتهد من اتصف وتلبس بملكة مبدأ الاجتهاد لا بفعلية الاستنباط والاجتهاد. فالنجار لا يزول عنه التلبس ولا ينقضي إلا إذا غير الصنعة، اتخذ صنعة أخرى وترك العمل بالنجارة. والمجتهد لا يزول ولا ينقضي عنه التلبس بمبدأ الاجتهاد إلا إذا زالت عنه الملكة، كبر وزاد نسيانه عن الحد وضعف ضبطه عن المتعارف، ولم يعد يحسن الاستنباط بحده الأدنى، حينئذ يقال انقضى عنه المبدأ. حينئذ يبقى السؤال، مع أنه كان يصدق عليهما نجار ومجتهد، لا حال عمل النجارة ولا حال الاستنباط، بل بعد ترك العمل فعلا وترك الاستنباط فعلا، مع أنه كان يصدق، لكن هذا لا يعني أنه محسوم أنه موضوع للأعام، لأن هذا ليس حال زوال التلبس، وإنما حال زواله حال تغيير الصنعة وزوال الملكة. فهنا يسأل، هل صدق مجتهد ونجار على هذا وذاك بعدما غير هذا صنعته وزالت ملكة الآخر هو صدق حقيقي ليكون موضوعا للأعام، أم مجازي ليكون مختصا بالمتلبس. الحيثية التي منها يصدق المبدأ من حيث أنها فعلية أو شأنية استعدادية أو صنعتية أو ملكتية، هذه تختلف. والانقضاء في كل بحسبه، والسؤال بعد الانقضاء في كل باق، ولا يعني الصدق في كل حال قبل الانقضاء من نحو الذي شرحناه أنه موضوع للأعم. فقد اتضح بهذا البيان أنه ليس صحيحا أن يقال إن اسم المفعول مثلا في بعض أقسامه من المفروغ عن كونه موضوعا للأعم أو عن كونه موضوعا لخصوص المتلبس، بل لابد من لحاظ المبدأ هناك وكيف أخذ بمعناه المصدر الفعلي، بمعناه الاسم المصدر الذي يبقى مثلا، بمعناه الشأني، بمعناه الصنعتي إذا كان هناك صنعة يصدق فيها اسم مفعول مثلا وأمثال ذلك. لابد أن يلاحظ هذا، وبلحاظه يلاحظ ما هي ومتى هي حال الانقضاء. فلا يصح أن يكون هذا منشأ لزعم خروج اسم المفعول عن محل النزاع. وقد اتضح من هذا الكلام كما كنت أشرت سابقا إلى أن ما هو منشأ التوهم في الفرد عند صاحب الفصول لا يختص باسم المفعول، فاسم الفاعل أيضا يمكن أن يلحظ من حيث كون مبدأه معنى مصدرية فيكون مبدأ فعلية، أو من حيث كونه مبدأه معنى اسم مصدري فلا يكون الفعلية فيه بهذه المعنى من الفعلية. وهذا لا يلغي السؤال مثلا على الأقل في الأول أنه بعد زوال الفعلية يصدق أو لا يصدق. وقد تقول يصدق، قد تقول لا يصدق مثلا، أو تقول هذا مبدأ واحد ولكن مرة لوحظ هكذا فاختص الصدق بحالة، ومرة لوحظ كذلك فعم الصدق لحالة أخرى. هذا ليس من جهة الاختصاص بالمتلبس أو لا، هذا لابد من أن يلاحظ فيه وينظر فيه متى يكون التلبس ومتى يكون الانقضاء كما شرحناه في بقية الأمثلة. قال أحد أن المراد بالمشتق هنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما يجري منها ويحمل على الذوات. مقصود ليس مطلق المشتقات يعني النحوية أو الصرفية، بل القسم الأول منها الذي يجعل الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات. هذا واضح، مفهوم ضارب، مفهوم مضروب، مفهوم مضرب، مفتاح، فاتح إلى آخره، هذا منتزع عن الذات لكن بملاحظة اتصافها بالمبدأ، مبدأ الضرب، مبدأ الفتح. واتحاد الذات وتلبس الذات مع المبدأ بنحو من أنحاء الاتحاد. أي أنحاء؟ ما هي هذا الأنحاء؟ قال كان سواء كان هذا الاتحاد بنحو الحلول قيام أو الانتزاع أو الصدور والإيجاد. التفت كيف شرحت العبارة، كأسماء الفاعل، هذا القسم الأول الذي فيه خصوصية الجريان على الذات وأيضا فيه خصوصية ثبوت حالتين للذات بلحاظة، حالة تلبس وحالة انقضاء، يشمل كل الأصناف كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبه بل وصيغ المبالغة. يقال إن وجه الترقي هنا إلى صيغ المبالغة أن صاحب الفصول شكك في هذه، لكن هو أيضا شكك في المفعول كما سمعت، والمصنف قدم المفعول على هذه ولم يجعله مما يترقى إليه مثلا. على كل، وأسماء الأزمنة مقتل ومذبح وكذا، والأمكنة نفس الشيء، والآلات مفتاح ونحوه، من أين لك أن كل هذا داخل؟ يقول كما هو ظاهر العنوانات إطلاقا وصريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض، لا صلاحية لشيء يوجب اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل بالبعض، لكن هو غير صالح كما هو واضح، تمثيل من باب المثال لا يصح قرينة على التقييد. فلا وجه لما زعمه بعض الأجلة صاحب الفصول من الاختصاص لمحل النزاع باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة باسم الفاعل، قلت مثل قيم بالنسبة إلى قائم، وما يلحق بها مثل عدل المصدر بمعنى العادل، يختص بهذا اختصاص بهذا وخروج لما زعمه من الاختصاص بهذا وخروج سائر الصفات كاسم المفعول أسماء الزمان والمكان والآلة، كل هذا قال بخروجه بنفس البيان الذي بيناه في اسم المفعول. هو ذكر أن مثلا اسم الزمان أو المكان أيضا بعضه مختص وبعضه عام، ولعل منشأ توهمه أو لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، هذه التي أخرجها اسم المفعول مثلا اسم المكان اسم الزمان اسم الآية ذكر لها معاني، قال اسم المفعول له قسمان، اسم المكان مثلا له قسمان، وربما ذكر في البعض أنه مختص بقسم واحد مثلا المتلبس، يتوهم أن ما ذكره من هذه المعاني اللي على بعضها يختص على بعضها يعم، بعضها يختص بعضها يعم، هو ماذا مما اتفق عليه الكل. إذن لا وجه حينئذ للتنازع في هذه الأسماء أن للخصوص متلبس أو للأعام، وهو كما ترى هذا ليس واضحا تحقق الاتفاق فيه. وانظر في كلماتهم، وقد ذكرت لك قبل قليل إطلاق عنواناتهم وتصريح بعضهم بالعموم، فكيف تقول اتفقوا على خروج هذه عن محل النزاع؟ وأزيدك تقول هذا مرة يصدق في خصوص المتلبس مرة يصدق في الأعام، فهذا موضوع المتلبس هذا موضوع الأعام، نقول هذا الاختلاف في أنحاء التلبس من كونه مختصا بالمتلبس فعلا في مورد وعاما للمنقضي عنه في آخر، هذا الاختلاف لا يوجب تفاوتا فيما هو المهم في هذه المسألة. لذلك يقول واختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات، تفاوتها بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة، هذا حسب ما نشير إليه، سيأتي الإشارة إليه في بعض هذه الأمور التي يطرحها بالتحديد في الأمر الرابع إن شاء الله تعالى. هذا الاختلاف لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع. ما هو المهم من محل النزاع؟ أن ننظر حالة الانقضاء ونسأل هناك هل الصدق على نحو الحقيقة أو المجاز؟ هذا الاختلاف لا ربط له بذلك. لماذا؟ لأنه أفرض أنه يصدق على مفتاح وهو لا يفتح، عنوان مفتاح، لكن هذا ليس من الصدق على من قضى عنه التلبس، فإن مبدأ الفتح هنا ملحوظ بنحو الشأنية والاستعداد الصادق حتى مع عدم الفتح، ولا يزول إلا بعد تكسير أسناني المفتاح أو طحنه بحيث يخرج عن شأنية الفتح. إذا كان هذا هو محل زوال التلبس فالسؤال فيه باق، لأن نقول هذا المعدن المكسور صدق مفتاح عليه على الحقيقة أو المجاز. إن قلت على الحقيقة فهو موضوع للأعم، إن قلت على المجاز فهو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ الشأني كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.
ما قلت من القسم